الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، اعوجاج النساء سبب دمار البيوت وذهاب السكن، وقد علم اعداؤنا ان قاعده بنياننا المراه، فشرعوا في افسادها، وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها اصدار قرارات لإفساد المرأة وإعطائها أكثر قدر من الحرية، فرصة لهذه الحرية أن تخرج من قبضة الرجل. مؤتمر السكان كل قراراته كان مقصود بها إفساد المرأة، تجريم ختان المرأة، والغريب أنه صدر قانون بغاية السرعة، عارفين أن القوانين كانت تجيب بالسنين القوية حتى تصدر هذا القانون، صدر في اقل من شهر تدريب ختان المرأة. وان اذا وجد اي طبيب او اي احد متلبس بختان امرأة يبقى ده يجرم بالسجن كذا وبالغرامة كذا. وصاحب ذلك معركة مراقبة لكنها مضحكة مؤلمة، صرح فيها بعض من سيقف بين يدي الله غدا لا ينفعه احد ان الختان ليس له اصل في الشريعه الاسلاميه. وهؤلاء لا اقول لا زال لم يدرسون العلوم الشرعيه ان الختان ليس له اصل، وان دي عاده جاهليه، وان دي اعتداء على انوثه المراه، وكانهم يخاطبون الصم البكم العلو، يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون، الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون. مجلس سنوات الاختلاط، إباحة الإجهاض، إباحة أن تتولى المرأة في العمودية تبقى عمدة، إباحة أن تسافر المرأة إلى الخارج رغم أنف زوجها، والبقية تأتي. فساد المرأة أمر متعمد، فساد البيوت 90% من فساد البيوت على عنق المرأة وعلى عاتقها، وأيضا 90% من استقرار البيوت على عاتق المرأة. لذلك ينبغي على المرأة المسلمة ألا تخذلنا في معركتنا الفاصلة مع هذه القوى المناوئة لشرع الله عز وجل. إذا تحاكمت المرأة إلى الشرع فقد سقطت كل هذه القوانين، لا ينبغي عليها أن تخذلنا في معركتنا، ولا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبل المرأة المسلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ابنته برسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستكثريه ولا تهجريه ولا تراجعيه وسليمي ما بدا لك. المهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن، قال الغلام ذكرتك له فصمت. هذا غلام اسمه رباع، وكان واقف على باب المشربة، واحتج اهل العلم لهذا على جواز ان يتخذ الامام حاجبا اذا دعا الى ذلك ضرورة، وان اتخاذ الحجاب والحراس هذا امر له اصل في الشرع، إذا دعا إلى ذلك داعي، وإلا فإنه يجوز للإمام ألا يتخذ حاجبا ولا يتخذ بوابا. وفي هذا أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت المرأة أنه رسول الله فجعت وانطلقت خلفه، فجاءت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي اتخاذ الحاجب والبواب هذا الحديث وحديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بباب بستان وقال لا يدخل أحد، فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له على رسلك، واستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال أذن له بالشرع الجنة، فأذن له وبشره بالجنة، فجلس أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على حافة بئر ودل رجليه في البئر، النبي صلى الله عليه وسلم جلس على حافة البئر وقد دل رجليه في البئر، فأبو بكر الصديق أيضا جلس بجانبه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى فقلت في نفسي إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به ويريد أخاً له، لأنه هيقول له أيضا إيه بشره بالجنة، فهو يتمنى أن يأتي أخوه في هذه اللحظة حتى يبشر بالجنة. قال فجاء عمر فقلت على رسلك قف مكانك، واستأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة، فجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر وجل رجليه في البئر. ثم جاء عثمان قال على رسلك، فاستأذن له قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. فدخل عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله فأولتها حضورهم، لأن أبا بكر وعمر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عثمان في مقابلهم في البقيع. ففي هذا دليل على جواز أن يتخذ الأمير أو العالم أو الحاكم حاجبا إذا دعت إلى ذلك ضروره. قال استأذن لعمر، وفي ذلك دلالة على استحباب أن يسمي المستأذن نفسه، ما قال له ذلك وهو معروف أنه عمر، إنما قال استأذن لعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يستأذن عليه المستأذن فيقول أنا، كما في حديث ثابت في صحيح مسلم أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا، قال جابر فسمعته يقول أنا أنا كأنما كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لأنها تشعر بالكبر فكأن قائلها يقول أنا الذي لا أذكر نسبي ولا أنسب نفسي لشهرتي، كأنما قال ذلك فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج، قال ذكرت فله فصمت، فرجع عمر الى المنبر مرة اخرى. ولذلك صلة بعد الصلاة ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. في بعض الروايات أن أم سلمة سمعت تكبير عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: فلما سمعنا تكبير عمر علمنا أنه لم يكن طلاق. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه هذا الخبر عن جاره عن صاحب الأنصار نزل فصلى الفجر، ثم أتى حفصة فدخل عليها وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ هل طلقتن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا. في بعض الطرق الأخرى قال عمر: ولولاي لطلقك، ولولاي لطلقك. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: هل طلقت النساء؟ قال: لا. فكفر. فأراد عمر أن يستأنس فذكر ما قاله لحفصة، ومثل هذا لا يقال عادة، لكن عمر أراد أن يستأنس وأراد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ليجيل عنه ما يجد. قال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول أن ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء، رضي طريقة الأنصار في معاملة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس لأهله كما صرح هو بذلك، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بكل أسف قد تجد الرجل حسن الخلق بساما ضاحكا في الخارج مع أصحابك، إذا دخل البيت دخل البيت على وجهه تبشير ولا يبتسم. ليه؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن النساء عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. المرأة أول ما تتزوجها بتدخل السجن على طول. ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تتزوج غيرك، وإذا سافرت وتركتها ظلت معلقة بك، ما تستطيع أن تأخذ الإفراج إلا بالطلاق. إذا المرأة لما تكون دخلت السجن كن كريما، كن كريما. يقول عليه الصلاة والسلام في حياتك، وأنا أوصي يعني إخواني أن يطالعوا كتب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والكتب التي تعنى بأخلاق عليه الصلاة والسلام، زي شمائل الترمذي وزي أخلاق النبي لأبي الشيخ، وفي كتب الشمائل لأبي الحسين البغوي، ومن أجمع هذه الكتب. وأرمق حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول أن تنقل ما تتعلمه إلى حياتك، لن تبقى على الإطلاق أبدا. فأشوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوانب عظمته، أنه كان متزوج 9، وانظر ماذا فعل في الدنيا. معاه 9 نساء، وانظر ماذا فعل في الدنيا. كان قلبه لربه تبارك وتعالى، وكان لا يكثر طرفة عين عن الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد حاجات المسلمين برغم أنه تزوج بتسعة. والملاحاة عادة تكون مع الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، تكون يعني يكون ذات الملاحاة أوسع منه من أن يكون زوج امرأة واحدة. فإنت بتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ترى عجبا، ولا يعني، وكان يعذر النساء، كان يعذر النساء. يعني في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يذهب إلى جمل عائشة، عائشة رضي الله عنها كان لها جمل، وجمل له شعر، المهم جمل معروف يعني أن ده جمل عائشة. فكان على طول مسافر يبص للجمل ده فين ورايح للجمل، هو كراكب الناقة بتاعته ويروح هناك عشان ايه يتحاور يعني معها ويتسامر وكده هم ماشيين. ففي يوم في مرة من المرات في سفر كانت حفصة مع عائشة في هذا السفر، فحفصة رضي الله عنها عملت فيه
ودايما النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يجي بنروح للجبل بتاع عائشة فقالت لها ايه؟ قالت لها يلا نبدل الجمال، انا اركب جملك وانت تركبي ايه؟ تركبي جملي. وعائشة رضي الله عنها يعني ما فطنت الى ماذا تريد حظك، خلص تبديل الجمال وحصل رضي الله عنها رجل الجمل عائشة. الرسول اصلا بصوره الطريقه راح ليه؟ راح للجمل بتاع عائشة اللي ركبها مين؟ حظ. اول بقى ما عائشة رضي الله عنها شافت الموضوع ده غرض، حتى دعت على نفسها ان تلزقها حية. تشوف يصل الامر الى ايه؟ يصل الامر الى ان تدعى نفسها ان حية تلزقها، وتقول اللهم رسولك ولا اقدر ان اقول له شيئا. فترد الحاجة واخدرك. ومع ذلك كانت عائشة وحفصة اختان متوافيتان، كانت الغيرة صحيح موجودة لكن كانت غيرة حميدة مرشدة، يعني كانت غيرة مؤقتة، غيرة بتستجد للمرأة لدرجة انها تريد ان تهلك اختها او لا تستجد الى ضعيف طلقت اختها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان محل افئدة نسائه جميعا. بعض الخلنا المتزوجين باكثر من زوجة ممكن يطلق الزوجة منهم بسبب ان هو عايز الزوجين يبقوا تمام مع بعض، بنقول يا اخي الشغل ده الشغل المهم يحبوه كلهم، تبقى محبوب عند الكل وتبقى منهم، واخد بالك؟ يعني المهم كلهم يحبوه، انما هم ما يحبوش بعض او يغيروا من بعض اي مسألة ليس عظيمة لا لديها علاقة، المهم يحبوه. كل ما تدخل البيت اي بيت تدخله تلاقي انك انت ايه على يعني رجل محترم ورجل طيب والكل بيحترمك، انما يصر بقى يقعدهم في عيشة واحدة ويأكلوا اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ويقول لها تعالي ايه عشان نقرا قران كلنا مثلا، او يزوج لهم هما الاثنين مع بعض. الرجل ده يعني بيسرح ضد التيار، هل بيسرح ضد التيار؟ لا يا اخي، ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان كل امرأة لها بيت، كل امرأة لها بيت. حتى اخي انت لو يعني المرأتان في بيت واحد انت هتمشي على الجمر، هتمشي على الجمر، عمرك ما تاخد راحتك ابدا. ليه؟ اذا يعني بصيت لدي بصة كده مش هتفوق وفي احساس. لذلك طبعا ما انت دايما عملت بصلة ودايما تقول بصلة للعشق والهان والساع وانا كذا وانا كذا، هتدخل كل يوم في تحقيق في المحضر. لما تكون انت فيك مستقل على راحتك، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسلت صفية بطبيب لها اداب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازم جميعا اصحابه في بيوت عائشة، وصفية ارسلت هذا الاداب طبيب يعني، وكانت صانعة طعام جيدة، ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية في كلام عائشة. فأول ما جاء بقى الطبيخ وريحته طلعت كده وبتاع، وطبعا عائشة مصدقت زيها، فعائشة ايه يعني ظنت بقى ان هي بعت الصاجي ده مكتوب عشان يشوف الفرق بين الطبيخ والطبيخ، واخد بالك؟ فعلى طول اتكسرت الايه؟ الصاجي ولا البلاغ، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن بالمسألة دي، والصحابة جالسين والعملية حصلت قدامهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال غارت أمكم، وأخذ إناء عائشة رضي الله عنها وأرسله إلى صفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام. قصة على كده. أنا أعتقد إن بعض الناس لما تزوجوا مرتين لو حصل حاجة كده ممكن يكون فيها صلاة في المرأة. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء معاملة راقية جدا، والنساء ضعيفات يحتاجن إلى هذا. ربنا سبحانه وتعالى اعطى الرجل القدره على ان يروض اربعه نسوه، يعني اربعه نسوه ومثلا الف انا او الفين انا او ثلاثه الاف انا على حسب بقى ايه فلوس، لكن عنده القدره على ان يتعامل مع اربع نساء ويكون صادقا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يبث حبه للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما فيش حد يقول لي يا بشاء أو إن الواحد يقول بواحد بس، وأنت لما تقول لي أنا بحبك ودي أنا بحبك ودي أنت كذاب، نقول له لا، المرأة غير الرجل، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الصدق ليه؟ لأنه اداله أربعة. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبك فهو يحبها، وإذا قال للثانية أنا أحبك فهو يحبها ثالث. لكن المرأة لو قالت لغير زوجها أنا أحبك فهي كاذبة، لأن الله عز وجل لم يجعل لقلبها إلا مكان رجل واحد فقط، إنما جعل للرجل أربعة. فالرجل لما يوزع في أربع جهات فهو صادق، المرأة لو وزعت في جهتين تبقى كاذبة. فربنا عز وجل خلق الرجل على خلقه وخلق المرأة أيضا على خلقه. فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون، قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريقه. اوعى تتصور ان المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقة واحد، ده عندها 4-2-4 و3-5-1 ها، وساعات يبقى احباط المهاجم يعني، تخبرك ما فيش دفاع لان انت اللي فوق المدافع، تخبرك. فكل يوم المرأة لها طريقة. فانت برضو ينبغي ان تعلم ان الله عز وجل خلق المرأة على هذا، فتمتع دورها ولا تعامل المرأة كمعاملة الرجل. لان خلقها دون خلق الرجل، وخلقها دون خلق الرجل، ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه السيرته، يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة الغزوات، بأمان وبصراحة، هل أو كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد؟ بالعكس، إذا يعني الرجل ممكن يسد، وبعدين لما تقول له يا ابني ارحم وتعيش لا، أول ما أحط رابط تركب ضمنيلي وتهز رجليها وتعب. لا، المرأة لابد أن تعامل معاملة قوية ومعاملة حاسمة، وهذه آتي خلاف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين حديث أم زرع وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى نموذج في هذا الحديث، وتبصص مع عائشة رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل، برغم أنه محمل ومثقل بأعداء الدعوة إلى الله عز وجل، لكن عنده قرار. البخاري دور على هذا الحديث، حديث أم زرع، قال باب الثمر مع الأهل. باب الثمر مع الأهل، المرأة كل حكايتها عند الرجل مش مهمة، واخدلك نفسك تحكي لك في الولد اللي مرضاش ياكل وهي قاعدة تمشي وراه في الشقة وتأكله وتقول له يا زوجي يا فوتي يا مش عارف مين، واخدلك تلت ساعة، وفي الآخر برضه ايه والولد مرضاش ياكل وبتاع وعنده، انت بقى جاي دماغك قد كده وراجل جد لا شغلك وراجل ناجح وصاعد والكلام ده، وهي عماله تحكي على الولد وقلت له وقال لي مش عارف ايه بتاع، وقال لي افتح الجدار وقال لي هتسكيني ونطلع على السرير ويعمل مش عارف ايه الكلام ده، انت بتبقى هتطق من جنابك. وخذلك ايه يعني انا راجل جاي كل النهار تعبان عايز احط دماغ عشان اسريح، تلت ساعه اتكلم في الولد بيجري وراجل وراه والكلام ده، في امراه ما عندهاش. الرجل اللي هو لم يتاثر بادب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها هات للاخر، وخذلك خلص الموضوع. الرجل العاقل واخدلك هو الذي يشعرها بحلاوة حديثها والاجتماع فن. اجتماع فن. في رجل برغم انه فلاح من ارحامي ما رأيت مستمعا قط اجود منه. ساعات الواحد في انه حكى الحكاية نفسه، يعني ممكن احكي لك الحكاية وعليه حاجة او الهلك كمان مرة على اساس ان انت لم تسمعها قبل ذلك وانا ناسي يعني. حكيت له حكاية، كل ما احكيله يا سلام بالله يا سلام عجيب، كل كلامه كده. طبعا ده بيزود شهيتك ان انت ايه تتكلم كده عن صوت وحاسس انك انت مهم وكلامك مهم وكلامك غالي حس ان المجلس طيب. حكيت له الحكاية دي مرة ثانية يقول نفس الكلام ولا يمل ابدا من هذا الاستماع. يقولنا فن اجتماع فن. المرأة لما بتحكي لك فطر نفسك تلت ساعة فطر نفسك ربع ساعة ما تحكي لك مثل هذه الحكايات، لأن هي دي حياتها وانت طول النهار في الخير وهي طول النهار مع الأولاد. تبدأ أول ما يأتي الرجل زوجها كان خاطر تتكلم معاه أي كلام تفتح معاه حوار، لأن الحياة الرتيبة ليس فيها شيء يستحق الحوار، لأنها حياة رتيبة. فأنت لابد أن تقدم شيئا كهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في ليلة سمع عائشة رضي الله عنها بتحكي بقى ايه حكاية أم زرع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أجود مثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام به تطيبا لخاطر عائشة، بل أضاف إلى ذلك شيئا من عنده عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطره لما قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في رواية النسائي قالت: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. وفي رواية سبيل بن بكار قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق امرأته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة جدا مع أهله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمعنى أن يتبسم يبقى رضي سيرة الأنصار في مع النساء. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك. وده برضو من أدب عمر رضي الله عنه في استخدام الكلام، ما قلت جارتك إنما قال جارة، لأن الجار له حقوق، الجار له حقوق. فالرجل المتزوج بامرأتين لما يذكر المرأة الأخرى لامرأته الأخرى يقول أختك، دايما يقول أختك. زي ما أنت مثلا قلت ولدت مع ابن أخوك تقول له أخوك. ليه؟ لأن هذا فيه استعطاف، أختك. ثم لا تنقل شيئا من حياتك في هذا البيت إلى هذا البيت، أكبر غلط، أكبر غلط. إن الرجل ينقل حياته، حقيقة الرجل هو اللي ممكن يضبط بقاع البيت وممكن يفسده. وأنا في المشاكل أو الحالات التي رأيتها في البيوت اللي فيها تعدد وفيها عدم استقرار سبب الرجل، في الغالب سبب الرجل ليه بيروح يحكي مثلا، ياكل مثلا طريق معين، كل خير مثلا بامية بتاعه، يقول لها: تسلم ايديك، البامية اللي انا اكلتها امبارح كانت حلوة زي دي برضه. يعني ايه؟ يعني كأنك عايز تقول انها لله، يعني هي المرأة لا تقبل اصلا هذا حتى لو كانت دونها. واخدلك اذا انت بتكتب يعني حياتك هنا غير حياتك هنا. انا بقول يقولنا هذا الكلام لانه كلام غالي، هذا كلام غالي، اللي فيه بيوت بكل اسف بتتصدع كل يوم بسبب عدم الكسب. الرسول عليه الصلاه والسلام كانت حياته هكذا، وما علمنا هذا الا من حياته عليه الصلاه والسلام. المراه تحتاج الى مداراه، تحتاج الى مداراه، لكن مش معنى المداراه انك انت تكذب وتقسم على الكذب، هذا لا يحل ابدا. المداراه انك انت توري بالكلام فقط بدون ما يلزمك شيء، ولا تقسم على المداراة. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. إذا المرأة هذا الضلع الأعوج كده، فإنت لازم تتعاوض علشان يدوا الاثنين على بعض. واخدلك؟ وإنت كرجل كده زي السيف، وهي ربنا خلقها كده. فانت لما تيجي بقى تحط المساله كده تحط الفرق، لا، يبقى انت علشان خاطر بقى ايه المعيشه تمام، انك انت اللي تتعاوض. واخدت؟ تفضلش كده على كده، لا، ان انت اللي تتعاوض. اول ما تتعاوض يبقى ايه الجزء وصل بقى. واخدت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام طالب الرجل ان ينزل من مكانه الى المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع على قيدك تقيمه، اي تخليه زيك كده دغري كده كسرته. وانا على يقين لو ان المرأة صارت كالرجل لطلقها الرجل، لان الرجل مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت. واخدلك؟ لازم هي المرأة كده، كمالها في اعوجاجها، كمال خلقتها في اعوجاجها، بحيث ان هي لو تعادلت زيك ما تعرفش تعيش ابدا. ولذلك تجد هذا الاعوجاج في حياة المرأة. يعني مثلا لو في واحدة عايزة ترضع ابنها، تنفع ترضعه هي عاملة كده ولا بتحمي نفسها عليه؟ ها؟ مش احنا نستعرف وخلاص. هذا الاحتجاج الموجود في حياة المرأة كلها يناسب خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها. تجدها برضه مميلة على ابنها كده ومعوزة عليها. تخبرك هنا لا تستطيع لا تصير خلدها وتوضع الولد. وخبرك فكذلك ينبغي على الرجل ان يراعي المسألة دي. عاملوا النساء معاملة كريمة. انكم اخذتموهن بكلمة الله. الرجل اللي ياخذ المرأة يسبلها وابوها ويسبلها جدها وكان له والله يا اخي انت ما تزوجت المرأة يوما تزوجتها من وليها على هذا. ولو كان الرجل يعلم انك تسب او المرأة تعلم انك تسبها وتسب اباها ما قبلتك زوجة. اذا انت كن رجلا نبيلا ووفر العقل. العقل هي كلمة الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو رأيتني وانا اقول لحفصة لا يغرنك ان كانت جارتك اوضأ منك. وعائشة كانت تلقب بالحميراء. الحميراء هي المرأة البيضاء التي يخالط بياضها حمرا. مش ابيض ويغوص من الافرنج كده تحس ان بياضه كده برد. لا في بياض حمر يعني يعطي جماله. فيقول لا يغرنك ان كان جوز اوضع من الوضائع والجمال. واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة اخرى قال عمر فجلس. وهذا من تلك عمر رجل حزين لابد انك انت تستأنس قبل ان تجالسه قبل ان تكلمه. اول ما جلس عمر الخطاب جعل ايه عينه تدور في البيت. قال فما رأيت فيها شيئا يرد البصر. فيه شيئا يرد البصر. حاجة تبنى العين غير اهابات ثلاث الاهاب والجلد ثلاث جلود جلد بيته عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتي فيوسع على فارس والروم وهم يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاه بما سيقول من الامر الذي قاله عمر يستحق التعليق. قال او في هذا انت تستطيع ان انت تقول هذا مثله في علمه وفي قربه مني وفي فقهه يقول مثل هذا الكلام. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هنا مسألة أحب أن أجليها لما حصل فيها خلط. كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا بعض الغالين نفاها وقال مش ممكن المسلم يطلق الدنيا وتزوج الخوات. وإن أحاديث للزهد دي أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم. وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقاوموا أعداءهم ويطولوهم. وطائفة أخرى تركت الدنيا لأعدائنا فعلا والحق بين اللفات التطبيق. أحاديث الزهد في الدنيا المقصود بها زهد القلب وليس المقصود بها زهد اليد. المقصود بالأحاديث الحاقة على الزهد في الدنيا أن يزهد المرء في الدنيا بقلبه وأن تكون الدنيا في يده. فإذا خلق قلبه من الدنيا وكانت في يده كان كالفرد الأول من الصحابة رضي الله عنه. عرضا إحنا بنحتاج إلى هذا المال في إقامة حياتنا ولا نستطيع أن نصاول أعداءنا إلا بامتلاك هذا المال وامتلاك السلع وامتلاك التكنولوجيا وهذه الأشياء. وهذا لا يكون إلا بمال. لكن لا ينطوي قلبك على حب الدنيا. هذه كل هذه المخرج اللي ذكره علماؤنا الثالثون في احاديث الزهد الدنيا انها جرعات قويه لا يستغني المرء عنها لسلامه قلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. مش معنى ذلك ان احنا نعيش فقراء وان احنا لا نبحث عن تحسين الدنيا. الكلام ده غير صحيح. لكن لا تغزو الدنيا قلوبنا. وعلى هذا يتنزل كل الاحاديث الحاضه على التجافي عن الدنيا وعدم التكالب عليها. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.